فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم وأمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما صدق الله العلي العظيم.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور أن تولد ثانية والماضي مغفور لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور
يا الله
إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي
يا الله
إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي كنت أسير الحيرة أحمل قلبا تار كان الصمت مخيفا قبل كلام الله فإذا بالرحمن قريب يسأله الحائر فيجيب أشهد أن لا رب ولا معبود سواه
يا الله
إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي
يا الله يا الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المثل العليا
كتبها للإذاعة عباس باقري شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد. الإخراج الفني جعفر دجمخو.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الأحبة، ورحمة منه وبركاته،
ولكم تحية طيبة في لقائنا مع حضراتكم اليوم وهذا المسلسل.
نقضي فيها دقائق في المدرسة العلوية ومشاهد عن بعض تجليات الإيثار الخالص في سيرة ربيب رسول الله وأديبه الوصي المرتضى عليه وعلى سيده المصطفى وآلهما أفضل الصلاة والسلام.
ندعوكم للتواصل معنا.
لا أدري إلى من أشكو أمري. إلهي، أنت أعلم بحالي وتعلم أن خرجت من بيتي خجلا من عيالي. لقد أخذ منهم الجوع كل ما أخذ، ولا أجد ما أشتري لهم به الطعام. رباه رباه توكلت عليك ووثقت برزقك. لقد مدحت الذين لا يسألون الناس إلحافا، وإن ابتليتهم بالفاقة حتى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. وإني أرجو أن أكون منهم، فافتح لي أبواب رزقك يا الله. يا رباه، افتح لي أبواب رزقك على يد من تحب. من هذا الفتى المقبل علي؟ إنه أبو الحسن. نعم أبو الحسن. السلام عليك يا علي.
قال عليه السلام: وعليك السلام يا مقداد ورحمة الله وبركاته، كيف أنت؟
الحمد لله، في نعمتي وفي كنف رسول الله، نصبر على البلاء وسيجزي الله الصابرين.
فقال عليه السلام: يا مقداد، خذ هذا الدينار، إنه هدية من رسول الله، ابتغي لأهلك طعاما به.
الحمد لله، ويا سبحان الله، والله لا أكتمك يا أبا الحسن، والشكوى إليك شكوى إلى الله. لقد خرجت من البيت والصبية جائعون، وليس لدينا طعام قليل ولا كثير. الحمد لله اللطيف الخبير، قد علم أني لا أطيق أن أسأل، فأغناني برسوله من فضله. والله كنت حائرا، لا أدري أين أذهب، لا أقدر على العودة إلى عيالي بدون طعام، ويؤلمني ذكر سغبهم. أنقذتني من الحيرة يا علي، لك الشكر والحمد لله. أستودعك الله لأذهب سريعا إلى السوق، أبتغي طعاما لأهلي، لأذهب سريعا.
السلام عليك يا ابن الأسود. إذن لي أن أعينك على حمل متاعك.
وعليك السلام يا جابر ورحمة الله، جزاك الله خيرا، صاحب الحمل أولى بحمله يا أخ الأنصار، أشكرك.
أراك عائدا إلى دارك يا مقدار.
أجل، لقد اشتريت طعاما للعيال.
بارك الله لكم فيه. أترغب في أن أصحبك إلى دارك؟
ومن يرغب عن صحبة جابر؟
أكرمك الله، ولكن شرطي في الصحبة أن تضع حملك على حماري، فالعرق يتصبب منك لثقله.
أما هذه فسمعا وطاعة. ألجم الدابة يا جابر حتى أضع الحمل على ظهرها. هيا
هيا
هيا.
يا مقداد، لقد رأيت قبل قليل من ابن أبي طالب أمرا أثار عجبي.
خيرا رأيتها إن شاء الله، إن عجائب ابن أبي طالب كثير.
أجل، لقد رأيته يدخل المسجد ويضطجع فيه.
وما العجب في ذلك؟
إني لم أعهد عليا ينام في المسجد أولا، وثانيا لم أعهده يأتي المسجد في مثل هذه الساعة.
صدقت يا جد، فدأب علي في مثل هذه الساعة إما العمل بالأجرة في المزارع وإما الذهاب إلى داره.
أجل،
ما الذي يدعاه إلى المسجد؟
هذا ما سألتك عنه يا مقداد. يبدو أن علينا أن ننتظر حتى يأتينا علمه.
خيرا إن شاء الله.
ها قد قطع الطريق بالحديث يا ابن الأسود، فخذ متاعك وأعطني حماري لأعود إلى أهلي.
جزيت خيرا يا جابر، جزيت خيرا، أعنتني.
أشكرك، بورك لك فيه، أستودعك الله.
ألا تستريح عندنا قليلا؟
لا لا، أرجع إلى السوق لأبتغي لعيالي قوتهم. في أمان الله.
في أمان،
في أمان. حفظك الله.
من الطارق؟ أهلا بك يا بركة، كيف حالك يا أم أيمن؟
الحمد لله على كل حال يا مولاتي، أعان الله المسلمين على ما هم فيه.
فرج الله عن الجميع، إنها أيام عسرة والله.
أي والله،
فالقحط أخذ من المدينة كل ما أخذ.
المسلمون يعانون الفاقة، والصبر عليها ليس باليسير.
لعن الله طواغيت قريش، لقد سلبوا المهاجرين أموالهم، ما إن يعلموا بهجرة واحد منهم إلا وأغاروا على أموالهم. يا أم أيمن،
جزى الله أهل يثرب خيرا، فقد واسوا المهاجرين بديارهم وأموالهم، ولكن هذا القحط جعل الأمر شاقا على الجميع.
لعل الفرج يكون قريبا
إن شاء الله.
لم تخبريني يا أم أيمن، ما الذي جاء بك إلينا؟
جئت أسأل عن رسول الله يا أم سلمة، أهو هنا؟
كان هنا ولكن خرج قبل هنيئة يبحث عن أبي الحسن.
يبحث عن علي؟
أجل، فقد أتاه ضحا إذ بعثته فاطمة إليه قائلة:
يا علي، اذهب إلى أبي فأبغنا منه شيئا، فليس في الدار طعام للصبية.
أعان الله مولاي، وهل كان لدى رسول الله ما يعطيه؟
لقد أعطاه دينارا وقال له:
يا علي، اذهب فابتع به لأهلك طعاما.
فذهب علي وانتظره رسول الله فلم يأتي، وقد علم أنه لن يذهب إلى بيت فاطمة قبل أن يأتيه فيعطينا بعض الطعام الذي اشتراه.
هذا خلق علي، كلما رأى أثر الجوع على رسول الله ذهب إلى بساتين اليهود ليعمل فيها بأقل أجرة، ليرجع إلى رسول الله بطعام يرفع سغبه.
وما أكثر ما يؤثرنا رسول الله بما يأتيه به علي من الطعام يا أم أيمن.
هو يؤثر سائر المسلمين بما عنده. لقد أخبرني ولدي أيمن أن سائلا دخل على رسول الله المسجد وشكى له جوعه، فبعث أيمن إلى بيوت أزواجه يطلب له طعاما.
ألهذا جاءنا أيمن؟ لقد أخبرنا بطلب رسول الله ولم يكن عندنا إلا الماء.
ولما رجع أيمن وأخبر رسول الله بقول كنا، قال لأصحابه:
من لهذا الرجل الليلة يطعمه؟
فسكت الجميع، وقام علي فقال:
أنا يا رسول الله أطعمه من رزق الله.
فلما جاء به لبيته وأعلم فاطمة بالأمر قالت:
والله ما عندنا يا علي إلا قوت الصبية، ولكن نؤثر به ضيفنا.
فطلب منها علي أن تنوم الصبية وتطفئ السراج وتأتي بالطعام.
ولماذا طلب منها أن تطفئ السراج يا أم أيمن؟
لكي لا يرى الضيف قلة الطعام، ولا يشعر بأن عليا يمضغ تصنعا وليس في فمه شيء.
لقد أصبح اليوم رسول الله وهو يخبرني بأن الله أنزل في علي وفاطمة قرآنا، إذن هذا هو سر ما نزل به جبرائيل.
وما الذي نزل به جبرائيل يا أم سلمة؟
إنه قول الله:
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
ولما استبطأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا خرج يدور في المسجد، فإذا به يراه نائما في ناحية منه، فحركه فقعد وقال له:
يا علي، ما صنعت بالدينار؟ هل ابتعت به طعاما لأهلك؟
فطأطأ أمير المؤمنين عليه السلام رأسه حياء من الرسول صلى الله عليه وآله وقال:
يا رسول الله، خرجت من عندك فلقيني المقداد بن الأسود فذكر لي ما شاء الله أن يذكر فأعطيته الدينار.
فابتسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرورا بما فعله وصيه وقال:
أبشر يا علي، أما أن جبرائيل أنبأني بذلك، وقد أنزل الله فيك كتابا يقول: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
ويتكرر نزول جبرائيل الأمين عليه السلام بهذه الآية في مواقف عدة تحكي مدح الله عز وجل لسيد المؤثرين عن خصاصة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله.
ما هذا الذي تحمله يا أيمن وأنت وصحبك؟
إنها حلل وأموال أوديت اليوم إلى رسول الله، وقد أمر بلالا أن ينادي أصحابه ليأتوا المسجد لكي يقسمها عليهم. هلم يا جابر إلى المسجد، هلم سريعا.
الحمد لله، كأن هذا طليعة الفرج للمسلمين من هذه الضائقة يا جابر.
الحمد لله، لقد قسم رسول الله المال والحلل جميعا ولم يبق أحد لم ينل منها نصيبه. الحمد لله، الحمد لله.
يا رسول الله، إن رجلا من فقراء المهاجرين كان غائبا ولم ينل نصيبا مما قسمت وقد حضر الآن، فماذا أفعل؟
فالتفت رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أصحابه وقال:
أيكم يعطي هذا نصيبه ويؤثره على نفسه؟
فتبادر له أبو الحسن علي عليه السلام وقال:
يا رسول الله، هذا نصيبي هو لك فأعطه الرجل.
ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الرجل وقال:
يا علي، إن الله جعلك سباقا للخير سخاء بنفسك عن المال، أنت يعسوب الدين والمؤمنين، والمال يعسوب الظلمة، والظلمة هم الذين يحسدونك ويبغون عليك ويمنعونك حقك بعدي.
بورك فيك يا أبا الحسن، لقد حدثني قلبي أنك آثرتني على نفسك يوم أعطيتني الدينار. لقد كان هدية رسول الله لك تبتغي لأهلك طعاما، فرأيت آثار السغب والحاجة علي فآثرتني به. والله لأقتدين بك ما عشت، ولأتخذن وليك وليا وعدوك عدوا إن شاء الله.
أيها الأفاضل، لقد جلى أمير المؤمنين عليه السلام وأيام خلافته أسمى صور الأمانة لله عز وجل ولعباده تبارك وتعالى.
فهو أمين الله على شريعته، لا يتجاوز أحكامها قيد أنملة،
وهو صلوات الله عليه أمين عباد الله على أموالهم، يقسمها بينهم بالسوية، وإن كان ثمن هذه الأمانة أن يخذله المتخاذلون ويتآمر عليه الطامعون.
وهذا ما تحكيه لنا مشاهد مقتبسة مما رواه المؤرخون من سيرته عليه السلام بعد مبايعة الناس له خليفة عليهم، فتابعونا مشكورين.
هذا كتاب معاوية بن أبي سفيان يا أمير المؤمنين.
وماذا يقول فيه يا قيس؟
يقول: إن أقرني علي على الشام وأعمالي التي ولانيها عثمان وقبله عمر، دخلت فيما دخل فيه الناس وبايعته أمير المؤمنين.
إن معاوية داهية، وقد علمت أنه سيشترط مثل هذا الشرط، فإن لم يجبه أمير المؤمنين دعا للأخذ بثأر عثمان.
ولكن أين معاوية من أن يكون واليا على أمور المسلمين؟ وقد رأى منه أبو ذر ما رأى من الإثرة على المسلمين.
ليس في هذا القول نصيحة لأمير المؤمنين يا ابن سعد، فوالله إن كيد معاوية لشديد.
ويحك يا مغيرة، ويحك، ماذا تقول؟ إن كيد الله أشد من كيد معاوية.
صدقت يا مالك، ولكن معاوية ملك شام 20 سنة، وله فيها جند استعبدهم بالمال لا يعصون له أمرا، وهم كثرة أولو بأس شديد.
أما والله، فإن للحق جندا أشد بأسا، والحق أحق أن يتبع يا ابن شعوة.
صدق مالك، وقد علم المسلمون أن ابن حرب لا يريد لهم خيرا، إنما يطلب الملك ليتخذ عبادة الله خولا وأموالهم دولا بين بني أمية.
يا أبا الحسن، دع عنك ما يقول الأشتر وابن سعد، إني لك ناصح مشفق يا أمير المؤمنين. إن معاوية داهية، وهو من عرفت، وقد ولاه على الشام من كان قبلك، فوله أنت كيما تتسق لك عرى الأمور، ثم اعزله إن بدا لك.
فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يا مغيرة، أتضمن لي عمري فيما بين توليته وعزله؟
وأنا لي أن أضمن ذلك يا أمير المؤمنين؟ إن الأعمار بيد الله، لا 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 لا، لا أضمن ذلك لك.
فقال عليه السلام: إذن لا يسألني الله عز وجل عن توليته على رجلين من المسلمين ليلة سوداء أبدا، وما كنت متخذ المضلين عضدا.
فما أنت فاعل يا أمير المؤمنين؟
قال عليه السلام: أبعث إليه وأدعوه إلى ما في يدي من الحق، فإن أجاب فرجل من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم، وإن أبى حاكمته إلى
فحاكمه إذن. أما وقد رددت نصيحتي، فلن أنصحك بعد اليوم. واسمعوني يا معشر المهاجرين والأنصار، نصحت عليا في ابن حرب نصيحة فرد، فما مني له الدهر ثانية، ولم يقبل النصح الذي جئته به، وكانت له تلك النصيحة كافية، وقالوا له ما أخلص النصح كله، فقلت له إن النصيحة غالية.
ويحك من هذا القول يا مغيرة، ويحك. ومتى كنت ناصحا للمسلمين وقد وجب عليك حد الله في الفاحشة وأنت والي الكوفة، فدرأه عنك تجافيا عن حكم الله؟ والله ما أراك نصحت لأمير المؤمنين، وما عنك ببعيد أن تكون قد بعت دينك لمعاوية فجئت بهذه النصيحة.
يا أمير المؤمنين، إن المغيرة قد أشار عليك بأمر لم يرده الله، فقدم فيه رجلا وأخر أخرى، فإن كانت لك الغلبة تقرب إليك بالنصيحة، وإن كانت لمعاوية تقرب إليك بالمشورة.
وبذلك سن أمير المؤمنين عليه السلام سنة اختيار الصالحين للولاية على أمصار المسلمين ليكونوا مقتدين به في حفظ أمانة الله في عباده وإقرار عدله تبارك وتعالى. وهذا ما يحكيه المشهد التالي.
أمير المؤمنين معاوية، إن سودة بنت عمار الحمدانية قد قدمت عليكم تستأذن في الدخول.
سودة الحمدانية؟ لشد ما أغاضتني مواقفها وقومها في صفين، لأشفين غيظي منها لتدخل بنت عمارة.
سمعا وطاعة يا مولاي، سمعا وطاعة.
يا بنت عمارة، ألست القائلة يوم صفين في نصرة أبي تراب: شمر كفعل أبيك يا ابن عمارة يوم الطعان وملتقى الأقران، وانصر عليا والحسين ورهطه، واقصد لهند وابنها بهواني، إن الإمام أخ النبي محمد علم الهدى ومنارة الإيمان، فقد الجيوش وسر أمام لوائه قدما بأبيض صارم وسنان.
أي والله أنا من قلت هذا، والله ما مثل من رغب عن الحق واعتذر بالكذب.
فما حملك على ذلك؟
إنما حملني على ما قلت طاعة الله ورسوله وحب علي واتباع الحق.
والله ما أرى عليك من أثر علي شيئا، لم يفضلكم بشيء من العطاء ولا الثروة عن سائر الناس.
إنما اتبعناه نصرة لله لا للدنيا، فدع ما مضى وتذكار ما نسي.
هيهات، ما مثل مقام أخيك ينسى، وما لقيت من أحد في صفين ما لقيت من قومك همدان وأخيك.
لقد مات الرأس وبتر الذنب، وبالله أسأل إعفائي مما استعفيت منه، فما لمثل هذا الكلام جئتك.
حسنا، ما حاجتك قولي.
يا معاوية، إنك قد أصبحت متقلدا لأمر الناس، والله سائلك عن أمرنا وما افترض عليك من حقنا، ولا زال يقدم عليك ولاة من قبلك من يسمو بمكانك ويبطش بقوة سلطانك.
ماذا تقولين؟
فيحصدنا حصد السنبل ويدوسنا دوس الحرمل، يسومنا الخسيسة ويسلبنا الجليلة.
قد أطلت الشكوى يا بنت عمارة، قولي ما حاجتك.
مهلا يا معاوية، هذا عاملك بسر بن أرطأ قدم علينا من قبلك، فقتل رجالنا بظلم وأخذ أموالنا بجور.
ماذا تقولين يا سيدي؟
ولولا الطاعة والبيعة لكان فينا عزة ومنعة، فإن عزلته عنا شكرناك، وإلا كفرناك وعرفناك من نحن.
ويحك يا سودة، أتخاطبيني بمثل هذا وقد أصبحت خليفة للمسلمين وملكني الله رقابكم وأموالكم؟ ويحك، أتهدديني بقومك؟ حسناً، لقد هممت أن آمر بحملك على قتب إبل أشرس فأردك إلى بسر ليقتلك.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
ها قد أرعبتك سطوتي يا بنت عمارة، أنا معاوية.
لا والله، لا والله، ما الذي أخافه من لقاء الله مضطهدة يا معاوية؟ إنما ذكرت موقفا لي في مسجد الكوفة، صلى الإله على جسم تضمنه قبر فأصبح فيه العدل مدفونا، قد حالف الحق لا يبغي به ثمنا فصار بالحق والإيمان مقرونا.
ومن تعنين يا بنت عمارة؟
ذاك علي بن أبي طالب.
لا تفتئين تذكرين أبا تراب، ما صنع بك حتى صار عندك بمثل هذا المحل؟
أخبرك يا معاوية، لقد قدمت عليه لأمر دون ما جئتك لأجله. أتيت شاكية إليه من رجل ولاه صدقاتنا وجمع زكاتنا، فكان بيني وبينه ما بين الغث والسمين، فأعنف الرجل لي في القول، فجئت الكوفة أشكوه إلى أبي الحسن. دخلت مسجد الكوفة فوجدته قائما يصلي، فلما نظر إلي انفتل من صلاته، ثم قال لي برأفة وتعطف:
يا أمة الله، ألك من حاجة إلى علي؟
فأخبرته الخبر، فعجبت مما رأيت، لقد بكى وجرت دموعه وقال:
اللهم أنت الشاهد علي وعليهم، إني لم آمرهم بظلم خلقك ولا بترك حقك.
ثم أخرج من جيبه قطعة جلد كهيئة طرف الجراب، فكتب فيها إلى عامله علينا يقول ما معناه:
بسم الله الرحمن الرحيم، أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. أما بعد، إذا قرأت كتابي فاحتفظ بما بين يديك من عملنا حتى يقدم عليك من يقبضه منك، والسلام.
ثم سلمني الكتاب فأخذته منه فقرأته، والله ما ختمه وما خزمه بخزام، فذهبت به إلى قومي وسلمته عامله، فلم يصبنا بأذى ولم يأخذ منا شيئا من أموالنا حتى جاء من خلفه في مقامه صلى الله على أبي الحسن، فقد كان قويا على الظالم، رؤوفا بالمظلوم، جريئا في العدل والإنصاف.
كفري يا سودة، رأيتني ساكتا صابرا، لقد أرهقني كلامك، لقد لمضكم ابن أبي طالب وعلمكم الجرأة على السلطان، فبطيئا ما تفطمون عن ذلك. يا كاتب، اكتب إلى ابن أرطاطة يرد ما لها ويأخذ بالعدل والإنصاف فيها.
هل هذا الأمر لي خاصة أم لقوم عامة؟
بل هو لك خاصة يا بنت عمارة، فما شأنك بقومك أن رد لك حقك؟
هي والله الفحشاء واللؤم، أن أرضى برفع مظلمة خاصة إن لم يكن عدلا شاملا، فلا أرضى، فأنا كسائر قوم.
منكم يا شيعة ابن أبي طالب، منكم. يا كاتب، اكتب لها بحاجتها وخلصني منها.
أيها الإخوة والأخوات، وفي حفظ أمير المؤمنين عليه السلام لأموال المسلمين وتقسيمها بينهم بالعدل والسوية، تجليات زاهرة في السيرة العلوية، ننقل لحضراتكم بعض مشاهدها بإذن الله في اللقاءات القادمة من مسلسلكم هذا.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد. الإخراج الفني جعفر دجمخو.
نور تعالى وهب النسيم، أنار السبيل نبي كريم. نور تعالى وهب النسيم، أنار السبيل نبي كريم. حبيبي محمد ونعم الحبيب، صفي وفي قريب مجيب حبيبي محمد ونعم الحبيب صفي وفي قريب مجيب هتاف يرج بقلب الأنا عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عدل سما نور الهدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سما
إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا
يا رب في يا رب أكرم والدي فهما توافق من
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من هذا البرنامج، سيكون الحديث فيها بعون الله تبارك وتعالى عن موضوع البلوغ لدى الأولاد وما ينبغي للوالدين الاهتمام به من قضايا التعليم والتربية خلال هذه الفترة. ضيفنا الكريم في هذه الحلقة سماحة السيد حسن الكشميري، فأهلا به ومرحبا.
أهلا بكم وسهلا وحياكم الله.
مستمعينا الأفاضل، في الحلقة السابقة انتهى بنا الحديث عن موضوع الأحكام التي ينبغي تعليم الأولاد لها خلال هذه الفترة، الأحكام المرتبطة بأمر بلوغهم. سماحة السيد حسن الكشميري، غير الجانب الأخلاقي وتعليم القرآن وتعليم الدعاء والحث على الفرائض، فيما يرتبط بالجانب الفقهي، ما الذي ينبغي تعليمه للأولاد خلال هذه الفترة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليهم.
هناك كثير من الأمور والأحكام الشرعية قد تذهب ضحية الإحساس بالخجل بين السائل والمجيب أو
نعم.
المسؤول
نعم.
طبيعة الحال قلنا فيما مضى الحلقات الماضية أن الولد أو البنت حينما تشعر بالحالة النسائية التي تعتري المرأة عموما، الولد يصطدم بحالة البلوغ الشرعي أو مثلا الإحساس بالجنابة وأمثال هذه، هذا بحاجة إلى أن يعرف الفقه شنو رأيه في هذا.
نعم.
فهنا يشعر بالخجل حينما يسأل، ويتسامح بعض الآباء، أو ربما نقول كثير من الآباء يتسامح ويغفلون، يتسامحون في إدراك هذا الموضوع عند الولد، أنه البنت قد لا تجد من تسأله.
نعم.
تستحي أن تسأل أمها حينما تعتريها حالة طارئة، كذلك الولد. ومن هنا نحن دائما مثلا نؤكد من خلال المحاضرات أن من الواجبات ومن الأشياء المهمة على الوالدين غرس روح الحياء عند الطفل.
نعم.
سواء البنت أو الولد، لكن أي حياء؟ مرة عندنا حياء ومرة عندنا خجل. الحياء في الواقع غير الخجل.
صحيح.
الخجل مرفوض والحياء معقول.
نعم.
طبعا النبي صلى الله عليه وآله يصنف هذا، يقول الحياء حياءان، حياء عقل وحياء حماقة.
نعم.
فحياء العقل هو العلم، وحياء الحمق هو الجهل. حماقة أن الإنسان يجهل الأحكام الشرعية. احنا عندنا بالفقه الإسلامي سل حتى يقال بأنك مجنون.
صحيح. يعني
أحيانا بعض الأشخاص يسأل بإلحاح، فالطرف يقول له أنت مثلا مش موزون. وأحيانا أو مثلا عندنا الفقهاء يقولون لا حياء في الدين، ما جعل الله عليكم في الدين
من
حرج. إنسان يسأل على كل تكليف، هاي حالة تعتريه، يكون يعرف لي صوم يروح، صلاة تروح، قد لباسه يتنقص وهو لا يعلم. يجب قبل كل شيء أن يعرف الحلال والحرام.
نعم.
يعرف النجاسة والطهارة، لأن هذا طاهر، هو لا يلوث يعني به القذارات.
نعم.
فتنمية روح الحياة هذا أمر مستحسن،
هذا في الجانب الأخلاقي،
ولكن يجب أن لا يتحول إلى خجل.
نعم.
فإذا صار عند خجل انغمط حق الفقهي، جهل الكثير من كما النبي صلى الله عليه وآله يقول حياء العقل هو العلم، أن يتعلم.
نعم.
تكون عند حالة الحياء من ارتكاب أي خطيئة، حياء من الناس، حياء من والدي، حياء من الجير، حياء من الله سبحانه وتعالى. أما الخجل لا معنى له، الخجل ربما يؤدي به إلى الخسارة. أن يعلم على الشهامة، ومن الشهامة أن يسأل الإنسان، هذا هو جزء من الشهامة، أنا أسأل شنو تكليفي تجاه مثلا هذه الحالة التي اعترتني.
نعم.
خصوصا هذا الطفل أو الولد، بعد هو تعبير طفل ما أعتقد هذا الغير صحيح، أقول نعم رجل يعني بلغ صار رجل وبالغ الرجال، خب تصرخ به المشتهيات الغرائز، وإذا نشأ خجول معناه يصاب بضعف الشخصية.
نعم. بعد أن اتضح أنه يجب أن تزرع فيهم حالة السؤال عما يجري عليهم وتحدث فيهم من تغيرات جسدية، تغيرات نفسية، ينبغي أن يسألوا يعرفوا الحكم الشرع منها، المبادرة إلى تعليمهم قضايا التفصيلات الفقهية، يعني غير الحالات الخاصة، عموم أحكام الفقه. الآن تصبح من مسؤولية الوالدين خلال هذه الفترة؟
طبعا، هذه حق من حقوق الولد أن يعرف، أن يعرفه الحلال والحرام.
نعم.
رحم الله بعض المؤمنين، كنا نقرأ بالعمارة بشهر رمضان، كان بعض الأشخاص أنا في بيته يأتي بأطفاله الذكور.
نعم.
ويتركهم في الغرفة معي ويقفل الباب، أقول له ليش تقفل الباب؟ مثلا أسأله، يقول بأن ربما يشعرون بالحياء مني.
أها.
وفعلا هو هذا يقع.
نعم.
حينما يشعر الأطفال بأن أباهم في منأى عنهم، يسألوني أسئلة غريبة.
نعم.
وقد لا تكون غريبة، لكن مورد ابتلاءهم.
صحيح.
فأرى بأن هذه المشكلة يعانون منها أشهرا أو سنين. نعم. هذا لا يجوز شرعا.
صحيح.
هذا ما يجوز، لأنه الإسلام يأمر الإنسان بأن في كل مرحلة يشعر بتكاليف الشرعية، والحمد لله العلماء وجودهم متيسر، الكتب الفقهية وجودها، لا عذر للأبوين أمام الله، كما لا عذر للولد أيضا. نعم. لا يشعر بالخجل ويترك السؤال.
سبحانك ربي لك أخلصت طاعتي، ونور وجهك أنس قلبي في رحلتي. سبحانك ربي لك أخلصت، نور وجهك أنس قلبي في رحلتي. الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله 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 يا الله الله يا الله الله يا الله الله.
سماحة السيد حسن الكشميري، هنالك حادثة أحب أن أذكرها هنا وأرتب عليها سؤالا. جاءني مرة أحد المؤمنين وطلب، وهو من المعارف أيضا، طلب مني أن أتحدث لولده عن قضايا البلوغ وقضايا الغسل وما ترتب على ذلك عندما يبلغ الولد سن التكليف الشرعي. فسألته لماذا؟ قال أشعر بأنه قد بلغ سن التكليف. قلت لماذا لا تتحدث معه أنت؟ قال أخجل من ذلك.
الأب يخجل. نعم. يا سبحان الله،
هنا الخجل من الوالد. على أي حال، إذا كانت مع الإمكانات المتوفرة حاليا، إمكانات الكتاب، إمكانات النشر، هل أن هذه تخفف من مسؤولية الوالد، الوالدين تجاه تعليم الأولاد الأحكام الشرعية التي يحتاجون إليها أم لا؟
خب، وجود المنابع المتعددة التي تنمي أو تثقف الولد فقهيا قد يخفف من مسؤولية الوالدين. عموما هو النتيجة أن يشعر الولد أو يتفهم الحلال والحرام، والحمد لله أحيانا قد يستفيد الطفل من زملائه.
نعم.
بعض زملائه الذين سبقوه بالحالة هذه.
نعم. أيضا من خبرة المدرسين حاليا في مدارس الجمهورية الإسلامية هذه الأحكام تطرح
موجودة.
نعم.
وربما بعض الآباء أيضا يستفيد من زملاء أبنائهم الذين سبقوهم بالحالة.
نعم.
كما بعض الآباء حينما يزوج ولده في قديم الزمن، هذا وارد وعايشناه، يريد الأب أن يشعر ولده ما كيف يتصرف ليلة الزفاف، وطبعا يشعر بأن هناك ثقل عليه أن يصارح الولد، فيذهب إلى زميل له تزوج من ذي قبل.
نعم.
يطلب منه مساعدته فيها.
نعم.
ربما هذه أيضا الطريقة هي ناجعة.
نعم. ولكن بالأخير تبقى أنه مسؤولية الوالدين قائمة في أنه هم يختارون الوسائل لإيصال ما ينبغي إيصاله إلى الأولاد.
إي نعم.
يعني لا يتركونهم يقولون الآن مثلا الكتب متوفرة، الأحكام متوفرة، لا، وإنما ينبغي أن يكون هنالك حالة توجيه. ولو
يا أخي ليس الكل يقرأ الكتب.
نعم.
وليست كل الزوايا موجودة فيها الكتب، هذا لا يلغي مسؤوليتهم. نعم.
فإذن هي تحتاج في النهاية إلى نوع من المباشرة والإشراف من قبل الوالدين، والاستفادة من الأساليب الأخرى المباشرة وغير المباشرة لإيصال ما ينبغي إيصاله إلى الأولاد خلال هذه الفترة
إن شاء الله.
سماحة السيد حسن الكشميري، هنالك تحذير يتكرر على لسان علماء التربية وعلماء النفس بشأن عدم رعاية الوالدين أو العموم عدم الاهتمام بالتغييرات النفسية التي تحصل لدى الأولاد خلال فترة البلوغ، خطورة ذلك واحتمال أن تؤدي بهم عدم رعاية الناس أو المحيطين بهم لمشاعرهم خلال هذه الفترة إلى الوقوع في أنواع شتى من المفاسد. هذه التحذيرات قائمة ومتكررة. فيما يرتبط بقضية تحصين الوالدين للأولاد من هذه الانحرافات الناتجة عن عدم الاهتمام بعواطفهم وتغييرات العاطفية فيهم، ما الذي ينبغي للوالدين القيام به لتوفير هذه الحصانة؟
أشرتم تلميحا إلى أنه عناصر الإثارة كثيرة في زماننا هذا.
نعم.
وللأسف.
نعم.
خصوصا عبر الأفلام وعبر المناظر والصور والمجلات وغيرها، وإن كان في الدولة الإسلامية في الجمهورية الإسلامية هذه والحمد لله غير ميسورة مبتذلة، لكن تصل. على أي حال عناصر الإثارة كثيرة، والغرائز قلت حينما تنفجر هذه فترة خطيرة جدا، بحاجة إذن إلى تنمية روح الإرادة والمناعة عند الولد والبنت، خصوصا من هم ذوي حساسيا نقول يعني.
نعم.
يتفاعلون بسرعة. هناك بعض الأفراد ضعيف يعني
درجة الانفعال تختلف،
يتأثر بسرعة
تأثر. نعم.
بعض الأشخاص لا لديهم استعداد أو مقاومة. على أي حال من واجبات هذه الفترة أن يسعى الوالدان على تنمية قوة الإرادة.
نعم.
قوة المناعة، قوة الإرادة، قوة الإرادة غرسها في أذهان الأطفال ربما بشكل مثلا عن طريق الدراما، القصة.
نعم. قصص. تقصدون بقوة الإرادة يعني السيطرة على
على النفس.
نعم.
نعم. تقوية عامل الإرادة يجب أن لا يأتي بطريقة الضغط، لأن الضغط هذا الإفراط والتفريط هم غير ناجح.